أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. انتهى الكلام إلى مناقشة المحدث الأسترابادي رحمه الله. فالشيخ ذكر أولا يرد عليه بالنقض، النقض على مبنى حياة المباني الموارد التي ادعى الإجماع والضرورة على الاستصحاب فيها، ومنها استصحاب الليل والنهار. وتقدم من الشيخ قال خوف أن كون الزمان المشكوك ليلا ونهارا وهذا أشد تغايرا من ثبوت حكم خيار الشفعة وخيار الغابن. هذا هنا استصحاب حكم، وذاك استصحاب الليل والنهار. إذا ابتنع على باعتبار الزمان، باعتبار كما أشار الشيخ، يعني السجيش للأهمات في القضية الثانية، أن باعتبار الزمان مما لا ريب في أنه في قضية الزمان، الزمان قطعا أن الزمان المعلوم قد تصرم بلا إشكال، والزمان المشكوك غير الزمان الأول. فكيف يستصحب الزمان أصحاب النهار؟ يعني هو الزمان متصرم، يعني آنات متصرمة. فإحنا بنقول استصحاب بقاء النهار، يا بقاء هذا النهار إذا كان الساعة اللي قبل ساعة بالخمسة وخمسة وعشرة غير بالخمسة بلا إشكال، هذا الزمان الثاني غير الزمان الأول. فنستصحب بقاء النهار، شنو مراده؟ نستصحب النهار، النهار كما قال الشيخ، النهار باعتبار من الآنات المتصرمة. فاستصحاب بقاء الزمان لابد يلاحظ من عنده شنو كما ادعى الإجماع عليه، يلاحظ هذا من الزمان العرفي، يعني الوحدة العرفية في الزمان. والشيخ يقول هذا شنو فرقه عن خيار الغبن وخيار الشفعة؟ هم عند العرف، إذا العرف يرى أنه قبل ساعة هو كان مغبونا كان له الخيار، وبعد نصف ساعة وهم لا زال مغبونا هم له الخيار. إذا هنا تقول أكو إجماع على القبول، شنو الفرق بين هذا وهذا؟ بل هذا بالعكس، الزمان أشد عدم قبول الاصحاب به أولى، لأن ما علم وجوده سابقا قطعا قد تصرم، وما شك فيه قطعا غير الأول، قطعا غير الأول بلا إشكال، لأن الزمان ماكو احتمال خوهي الدقيقة اللي قبلها باقي الآن. هذا خوي الشيخ يقول له بلا إشكال. بل أكثر من هذا، ولو أريد، يعني مو غير، لا، ولو أريد من الليل والنهار معنى الليل ومعنى النهار طلوع الفجر وغروب الشمس، الشيخ يقول له بعد هذا لا نفس الزمان هم كان الأمر كذلك. قد يقال المراد، يعني الشيخ مراد طلوع الفجر وغروب الشمس مو نفس الطلوع، اعتبار نفس الطلوع مو هو النهار، مراد حركة الشمس من الطلوع إلى الغروب، وحركة الشمس من الغروب إلى الطلوع. يعني الشيخ كان مريد يقول قد يقال أن الليل والنهار إلى عنوانين، عندنا عنوان الليل والنهار، هاي الساعات المتصرمة لكل آن آن. هذا للشيخ الإشكال المتقدم. الشيخ يقول قد يقال أن عنوان الليل وعنوان النهار لا يوضح فيهما الآنات، وإنما يلحظ بها حركة الشمس، يعبرون عنهما في مصطلحهم الفلكي في قوس النهار وقوس الليل. تبار الشمس كأنما حركة دائرية، فلها قوسان من المشرق إلى المغرب ومن المغرب إلى المشرق. في حركة الليل تكون الشمس في قوس المغرب، في قوس الليل، يعني في قوس الليل يسموه، وعند النهار تكون في القوس النهاري. الشيخ يقول قد يقال أن مراد استصحاب هذا الإجماع عليه الليل والنهار مو المراد آنات الليل وآنات النهار حتى يرد الإشكال، وإنما المراد هذا القوس الليلي والقوس النهاري. الشيخ يقول هذا هم عين الإشكال، يعني هذا ما يرتفع الإشكال، وإن كان هذا هنا الإشكال أقل عليه، لأن هذا قضية حركة الشمس في القوس مو هاي الآنات، هذا قد يقال أقل الإشكال. ليش؟ يعني عبر الشيخ قال لأن مرجع الطلوع والغروب إلى الحركة الحادثة شيئا فشيئا. الشيخ يقول هذا هم بالحقيقة هنا مو مرجع كون الشمس في القوس النهاري، هو حركتها في هذا القوس، مو غيره، هم نفس الحركة. فإذا شكينا في بقائها في القوس يعني شكينا في حركته، وإذا معلومة الحركة معناه قبل دقيقة كانت في مكان، بعد دقيقة اختلف مكانها، شلون نستصحب الليل والنهار؟ صار واضح هذا الإشكال. فالشيخ يقول له نفس الإشكال عينا ما يرتفع، لأن حركة الشمس في القوس هي عين حركة الشمس، هاي يعني عين طلوع الشمس وغروبها. إذا قيل النهار هو هاي الآنات، لأن كون الشمس في قوس النهار معناها هي حركتها النهارية نسميها من مشرقها إلى مغربها. هاي الحركة إذا نستصحب بقاء النهار يعني في بقاؤها في القوس، يعني نستصحب حركتها الأولى يعني قبل ساعة هاي الشمس كانت في قوس النهار، وبعد ساعة هي تحركت ما بقت في مكانها، فشلون نستصحب بقاها في قوس النهاري إلا بناء على هذا، أنه نقول بأنه هي في القوس يعني بناء أصحاب يعني اليقين السابق، وإلا كما الشيخ يقول لهم أيضا متصرم. صار واضح؟ ولو أريد استصحاب أحكامها لاستصحاب الليل والنهار مثل جواز الأكل والشرب وحرمتهما، مو المراد من استصحاب الليل يعني نفس الليل، الليل ما يستصحب أو النهار ما يستصحب كما قلنا زمان، لأنه كما قلنا الأول قطعا متصرم، الثاني مشكوك الحدوث، شلون نستصحب؟ فالمراد من استصحاب النهار يعني استصحاب أحكام النهار من حرمة الأكل والشرب في شهر رمضان مثلا، أو جواز إيقاع صلاة الظهر مثل والعصر يعني الغروب بعد ما حصل فالصلاة أداء، فاستصحاب أحكامها وليس نفس الليل والنهار. ففيه أن ثبوتهما في السابق كان منوطا ومتعلقا في الأدلة الشرعية بزمان الليل والنهار، وهذا اللي فرضه، وقال الحكم منوط بالليل والنهار، حكم جواز الأكل أو حرمة الأكل أو جواز الصلاة أداءً، هذا منوط بعنوان الليل والنهار. هو إذا العنوان اختلف رجع إشكاله هو اللي أشكل باب الأحكام، قال هذا موضوع اختلف وسحب الاستصحاب من موضوع إلى موضوع آخر، هذا ما قبل به. فإجراؤهما مع الشك في تحقق الموضوع بمنزلة ما أنكره على القائل بالاستصحاب من إجراء الحكم في موضوع إلى موضوع آخر، وبلا إشكال كما قلنا صار موضوع إلى موضوع آخر. يقول إذا كان مرادك الأحكام، الأحكام منوطة بموضوعاتها، وارجع إشكالك عليهم أنت أنه في باب الأحكام أنه أنت ما قبلت، قلت الحكم ما يمكن استصحابه للزمان الثاني لأن كان منوط بموضوع والموضوع اختلف في الزمان الثاني. هنا نهم أيضا إنما حرمة أكل الطعام في نهار شهر رمضان منوط بالنهارية، كل موضوع النهار يبقى حتى يصير حرمة، وإذا موضوع النهار متوقف على الزمان والزمان متصرم يرجع عاد الإشكال جذعا. فهذا هم الإشكال يعني قصدي لا تنحل به المشكلة. وبما ذكرنا يظهر ورود النقض المذكور عليه في سائر الأمثلة الأخرى التي ادعى قيام الإجماع عليها، فأي فرق بين الشك في تحقق الحدث أو الخبث بعد الطهارة الذي جعل الاستصحاب فيه من ضروريات الدين، وبين الشك في كون المذي محكوما شرعا برافعية الطهارة؟ الشيخ يقول له شنو الفرق؟ إذا هو إحنا كلامنا إحنا تارة عندنا الشك في أنه إذا كان علم بأنه متطهر ثم شك في أنه أحدث، هذا اللي هو جعل هذا من ضروريات الدين استصحاب باعتبار موضوع، فيبني على أصالة عدم الحدث استصحاب الطهارة. الشيخ يقول له شنو الفرق في هذا المورد نستصحب الطهارة بينما إذا شك في كونه قد أحدث أو علم بأن خرج منه المذي وشك في ناقضيته في حكم الناقضية استصحاب الطهارة؟ شو يفرق بين الموردين؟ وإذا كان حكم المذي هو كون الطهارة منوطة بعدم خروج الحدث فالحكم بكون المني ليس حدثاً نفس الحكم بكون أنه أحدث أو لم يحدث، وماكو فرق. يعني بالحقيقة الشيخ يقول الطهارة الحاصلة قبل ساعة استصحابها هذا ما يفرق بين أن يكون الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود، وهذا ماكو فرق بينهما بالحقيقة الشيخ، سواء كان الشك في حصول الرافع للشك في الموضوع الخارجي لحصول الناقض للطهارة أو الشك في ناقضية الموجود، شنو الفرق؟ هذا محكوم بالناقضية لو لا، فاستصحاب بقاء الطهارة ما يتنافوا الأمرين هو واحد. لماذا هنا أنا ما تقبل تقول موضوعين؟ إذا موضوعين خو هناك موضوعين، إذا تقول بأن الآن هذا المحدث بعد خروج المذي أو بعد الشك في خروج الناقض هذا موضوع آخر، هذا مكلف ثاني يعني موضوع ثاني، كلا الأمرين ما يجري استصحاب فيهم، وإذا موضوع واحد يجري استصحاب في كليهما، وكلام في وحدة الموضوع. فإذا هو نفس المتوضئ موضوع المتوضئ من متوضئ نفسه، هو هذا المتوضئ تارة يشك في أنه أحدث وانتقض وضوءه، لو أنما خرج ناقض شنو الفرق؟ هو هم بالحق يعني بالحشاك في الناقضية، شكم في الناقضية. فأي فرق بين الشك في تحقق الحدث أو الخبث بعد الطهارة، بناء على يعني الطهارة الخبثية يعني مقابل الحدثية، الذي جعل الاستصحاب فيه من ضروريات الدين، وبين الشك في كون المذي محكوما شرعا برافعية الطهارة، فإن الطهارة السابقة في كل منهما كان منوطا بعدم تحقق الرافع، بقاء الطهارة السابقة منوط بعدم وجود الرافع، وهذا المناط في زمان الشك هم غير متحقق، يعني غير معلوم التحقق قصده، لا يعلم، وحيث أنه يعلم أنه متوضئ قطعا والعدة شك في الرافعية، لا يعلم بأن هاي الطهارة المتيقنة ارتفعت أو لا، صار واضح. فإما أن ارتفعت بالإحب الحدث أو ارتفعت بما وجد، هذا رافع لو مرافع، فكيف يسري حكم حالة وجود المناط إليها إذا هي منوطة بذلك يعني بالحالة السابقة؟ شلون المناط الحكم الذي جرى في الزمان الأول سرى في الزمان الثاني؟ هذا الشيخ جاي يشكل عليه في قضية أصحاب الطهارة في الشك في الحدث، يقول له إذا كان المحكوم بكونه متوضئ هذا المتيقن من الطهارة سابقا، هذا في الزمان الثاني بعد الشك في طهارته، هذا شلون يستصحب بقاء الطهارة؟ هذا لابد لأنه شك في الرافع، خو الشك في الرافع لا يخلو، إما الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود، شنو الفرق بينهما في حكم المناط؟ إذا المناط ينسحب لهذا الزمان ينسحب في كليهما، وإذا ما ينسحب في أحدهما ما ينسحب في الثاني لاختلاف المناط. هذا ما كان بالنقض عليه بالموارد التي ذكر فيها أن الاستصحاب إجماعي، هي الموارد عين الموارد التي أنكر فيها الاستصحاب، وثانيا بالحال، بحال ما ذكره، بأن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة الذي يتوقف عليه يتوقف صدق البناء على اليقين وعدم نقضه بالشك عليه أمر راجع إلى العرف، لأنه المحكم في باب الألفاظ. هذه هم مسألة لعله احنا مرت علينا، إن عندهم الجماعة كلام يأتي في تنبيهات الاستصحاب في موضوع الاستصحاب، أن موضوع الاستصحاب الذي يشترط وحدته هذا عرفي دقي، شنو هذا نانا الشيخ يقول له بالحقيقة المشهور عند الأصحاب أنه عرفي، فإذا كان الموضوع عرفي بعد هذا حتى في الأحكام يجري أيضا، لأنه العرف يرى أنه حتى في باب الزمان العرف يرى أنه لا فرق من حيثية الأزمان، وإن كان الزمان متصرم لكن يرى أن الزمان واحد، هاي الوحدة العرفية بالزمان هي اللي تجعل العرف يرى أنه استصحاب، أن موضوع الشك في الزمان في الزمان الثاني جعل زمان واحد، وإلا دقة مو زمان واحد، هو وزمان متصرم كل آن يختلف عن الآن الثاني، يعني كما يعني لأن الأمور المتصرمة مثل الكلام مثل الحركة مثل الزمان، هاي أمور متصرمة ما تبقى، مو مستقرة مو قارة، فالاستصحاب فيها ما مبني على الدقة العقلية اللي بحيث يعلم قطعا أن هذا الزمان في كل آن آن يختلف عن الآن الثاني، لأن يعني كل آن وجد ثم انعدم، لا يوجد الآن الثاني إلا بانعدام الآن الأول وهكذا، فكيف يمكن الاستصحاب في الزمان الثاني مع أنه قطعا هذا الآن الثاني مشكوك الوجود والأول معلوم الانعدام، لأن يعني هذا لا يوجد إلا بانعدام الأول، فكن نحرز انعدام الأول ونحرز وجود الثاني، إذا أحرزنا الثاني معناه الأول قطعا راح، فكيف التسرية؟ الشيخ يقول لها قضية عرفية، احنا في باب موضوع الاستصحاب عرفي مو دقي، فإذا عرفي فنرجع إلى موارد اللي هو استشكل بها موارد الحكم الشرعي. ومن المعلوم أن الخيار أو الشفعة إذا ثبت في الزمان الأول وشك في ثبوتها في الزمان الثاني، يصدق عرفا أن القضية المتيقنة في الزمان الأول بعينها مشكوكة في الزمان الثاني. الشيخ يقول له ما عندنا عينها يعني بال 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 بالموضوع العرفي، العرف ما يرى فرق بين من يعلم بالغيب في أول الآن ولا يجري ويجري الاستصحاب، أو من علم وانتظر فد نص ساعة وأجرى الاستصحاب، العرف ما يرى فرق بين الزمانين إلا بناء على أن الجهل موضوع للخيار. هذا مبنى ثاني بعد يصير خلاف بعد، يعني مو على مبنى الشيخ راح يصير، مو كلام الشيخ، كلام الشيخ ما ناظر لهذا الجانب. إذا فرضنا أن الجهل موضوع، فالعلم يرفع موضوع الجهل، يرفع موضوع الخيار بعد أصلا. فإذا علم بأنه مغبون كون يأخذ بالخيار رأسه، فإذا ما أخذ بالخيار في الزمان الثاني راح يكون عالم مو جاهل بعد، بعد ما يصدق في حق الخيار. صار واضح؟ إذا فرضنا بالجماعة فارضين العلم مو موضوع، علم طريق، الموضوع الغبن كونه مغبونا. العلم إنما هو لإعمال الخيار مو لثبوت الخيار. صار واضح؟ هذا المبنى. طبعا المبنى المشهور، مشهور بناهم أنه الخيار يثبت بحصول الغبن، والعلم به مورد لإجراء الغبن، يعني لإجراء الخيار، لإعمال الخيار، مورد إعمال الخيار. فخو كان ما أعمل الخيار بالعلم الأول، في الزمان الثاني يفرض عالم بس بعده مغبون، والعلم ما له قيمة ما يأثر. أما من بنى على أن العلم لا موضوع، يعني الجهل موضوع قصدي، وأن موضوع الثبوت خيار الغبن، الجهل بوجود الغبن مع العلم. ولذا هم يقولون إذا علم قبل البيع بأنه مغبون واشترى بعد ما له خيار، ما له خيار، خيار بالجهل هو يكون مغبون، يعني معنى الغبن هو الجهالة. فإذا علم بأنه مغبون ولم يعمل خياره في الزمان الثاني بعد نص ساعة من يعمل الخيار، مو جاهل، عالم، فموضوع الحكم الشرعي مثابت إليه، موضوع ثبوت الخيار. فالشيخ ما جاي يتكلم على الموضوعية، مو على من بنى بأن الجهل موضوع، من بنى على أن العلم فقط لإعمال الخيار، ما ورد إعمال الخيار، جاي يتكلم على النقطة هاي. ولذا قد يجي إشكال، يعني ما يرد على الشيخ، ناظر لهذا الجانب مو لذلك الجانب. نعم قد يتحقق في بعض الموارد الشك في إحراز الموضوع. نعم الشيخ يقول لا، عندنا في الاستصحاب فد موارد راح يصير بها عندنا إشكال للشك في مدخلية الحالة المتبدلة فيه. يا لعل الشيخ جاي يشيل هاي النقطة هاي اللي ذكرناها، أن الجهل موضوع لو لا قد يصير هنا الجهل فيصير شك، موضوع الاستصحاب واحد لو لا، فلا بد من التأمل التام، فإنه من أعظم المزال في هذا المقام. هذا من يقولون يعني قضية منقولة عن الأعلام والشيخ منهم، أن قضية وحدة موضوع الاستصحاب من مزالق الأقدام يعبرون عنها، لأن هي قضية دقيقة جدا وإن كانت عرفية بس كون يرجع فيها هنا. ولذا كمان لعله قلت لكم مرارا نو كلام عندهم هنا في قضية أشرت لكم السيد الحكيم أشار رحمه الله في قضية وحدة الكرية، أشار إلى أن هنا المعتبر هو النظر العرفي لو الدقة العرفية، يعني التسامح العرفي حجة. السيد ما بنى على التسامح العرفي حجة، من بنى على أن الموضوع عرفي لكن نظر عرفي لا تسامح عرفي، لذا اختلف عند المبنى ويخالف المشهور سيدنا الحكيم رحمه الله في قضية استصحاب الكرية وأمثالها. هذه بعد عنده مو حجة، ما يجري يعني استصحاب الكرية، ما يجري استصحاب الكرية، استصحاب النجاسة لعله عنده في نفسها في تبدل المائين، إذا صار عنده يشكل بعد البناء عليه. يعني في مثلا إذا الآن عندنا ماء قليل وكان نجس، ثم وضعنا له ماء صبنا الماء عليه الآن صار كر، إذا صار كر هنا نشك هذا بقى نجس لو لا، الكور عندنا طاهر بس إتمامه كر شنو؟ السيد هنا يتوقف يقول لي أنه وش عندنا، الماء الموجود مو نفس الماء المشكوك، المعلوم النجاسة كان إناء، المعلوم الكرية غير ماء، هذا ماء آخر، هذا الماء المضاف له مو ذاك، فشلون نستصحب بقاءه نجس؟ بأي عنوان؟ اللي كان نجس مو هذا، هذا قبل أن يضاف له هذا، بعدنا إناء نسا كل واحد نسكر، هذا نسكر هذا نسكر، هذا النسكر نجس هذا النسكر طاهر، جبنا هذا النسكر ضفنا عليه، أكو احتمال أن نقول بتنجسي كله نجس، منين يجي النجاسة؟ استصحاب. وأكو احتمال أن نبني على أصالة الطهارة، وهذا كان نجسا صحيح بس الآن صار عندنا موضوع ثاني، فهذا الماء الكر الآن نجس لو طاهر؟ أصالة الطهارة شو تقول؟ طاهر، لأن كان نجسا الاستصحاب ما يجري، فما عندنا غير قاعدة الطهارة. صار واضح؟ عدة توقف يعني قصدي مثال يذكره هيك من الأمثلة، طبعا أمثلة عملية هواية تصير عندنا فرق، واللي أنه بق وحدة المائين هذا نظر تسامح عرفي مو نظر عرفي. فالشيخ جاي يشير يقول هاي قضية يكون واحد ينتبه لها، أن وحدة الموضوع يكون يلتفت لهنا، هذا موضوع واحد قلت لكم السيد الحاكم كان يقول هذا موضوعين لأن المتيقن النجاسة هذا الإناء، هذا معلوم الطهارة، والآن المتيقن الكرية هذا وهذا مو هذا، فما ما عندي شلون ايش استصحب؟ متيقن النجاسة هذا قبل أن يضاف إليه هذا، الآن معلوم الكرية هذا مع هذا، هذا موضوع ثاني ده. هذا مو يبقى العرف السامح، والله هذا ما يواحد يقول هذا سامح عرفي ما يفيدني أنا مو حجة، العرف نظره حجة في نظره العرفي لا في تسامحه العرفي، هذا كلام بعد يجينا إن شاء الله لعله الإشارة إلى تفصيلا في موضوع الاستصحاب، هناك كلام تفصيلي لأنه مهم هو هذا، طبعا يبتني عليه مطالب كثيرة وتبتني عليه أمور عملية يعني كثيرة منها تبتني عليها، فالشيخ جاي يشير لهذه النقطة يقول له نعم إذا كان الموضوع مما قد يختلف كل واحد ينتبه الموضوع هنا اختلف له لا، أما إذا ما اختلف عرفا موضوع واحد فالاستصحاب واحد سواء كان حكما أو موضوعا خارجيا ما يفرق بعد. وأما ما ذكره ثانيا من معارضة قاعدة اليقين والأصل بما دل على التوقف ذكر هو الشكل، ففيه مضافا إلى ما حققناه في أصل البراءة من ضعف دلالة الأخبار على وجوب الاحتياط، الشيخ قال ما عندنا هناك تمت المطلب تذكرون تم، وإنما يدل على وجوب التحرز عن موارد الهلكة الدنيوية أو الأخروية، والأخيرة مختصة بموارد يحكم العقل بوجوب الاحتياط من جهة القطع بثبوت العقاب إجمالا وتردده بين المحتملات. وأيضا هذا أن هذا ففيه هذا مضاف فيه أن أخبار الاستصحاب حاكمة على أدلة الاحتياط، ليش حاكمة؟ لأن أخبار الاستصحاب بالحقيقة شارحة لأدلة الاحتياط لو شرعية لو عقلية، أدلة الاحتياط الشرعية في مقام عدم الدليل، ويجي الاستصحاب شارح يقول لك هذا طاهر أو حلال أو نجيس بعد شنو يشرح فيرفع موضوع دليل الاحتياط، أو احتياط عقلي هم يرتفع بالاستصحاب استصحاب شرعي والشارع جاي يعطيك حل، أفرض العقل يقول لك احتاط أنت لا تعلم أن هذا الإناء نجس لو طاهر، يقول لك العقل توقف موشكين العقل يغنى خلينا نقول احتياط عقلي يقول لك يا بتوقف لا تستعمل الإناء، ويجي الشارع يقول لك إذا كان طاهر فهو طاهر بعد حكم العقل ما لقي يصير حاكم عليه، فحاكم على كل يعني أداة الاحتياط سواء كانت شرعية أو عقلية، على كل حال الاستصحاب حاكم على تقديري دلالة الأخبار عليه أيضا، هاي بناء على أن عندنا أخبار تدل على الاحتياط، أما هذا الاحتياط بقى عقلي فقط وبعد أولى بالحكومة، كما سيجيء في مسألة تعارض الاستصحاب مع سائر الأصول إن شاء الله. ثم إنما ذكره في أول كلامه من أنه شبهة عجز عن جوابها الفحول مما لا يخفى ما فيه، شنو يا شبهة اللي عجز عنها الفحول؟ وجه أشار في كلامه هاي شبهة أنه وقعوا الجماعة في قضية استصحاب الحكم ما قدروا يجاوبون عنها، قال إذ أي أصولي أو فقيه تعرض لهذه الأخبار وورود هذه الشبهة فعجز عن جوابها، ويا فقيه عندنا ما جاوب بحث مرع الشبهة وقال ما عندي جواب، مع أنه هو لم يذكر السافة قضية جوابا لم يذكر في الجواب الأول عنها، يعني في قضية عدم حجية الاستصحاب في فلح الحكم إلا ما اشتهر بين النافين الاستصحاب جاب لنا أدلة النافين فذول حال ملتفتين يعني الموضوع، ولا في الجواب الثاني هم ما ذكر إن إلا ما اشتهر بين الأخبارين من تقديم أخبار الاحتياط، فوين الفحول ما عزوا عنه كلهم جاوبين عنه وما جاب غير آراء الموجودين فلم يعجز عنها أحد، فما ذكره في أنها شبهة ولما جاوب نقول الشيخ ما له مجال، إلا ما اشتهر بين الأخباريين من وجوب التوقف والاحتياط في الشبهة الحكمية، هذا ما كان من القول الخامس، فهذا القول ما إلى مجال التفريق بين الحكم والموضوع ماكو مجال البناء عليه، وإنما ضال الأصحاب إذا كان حجة فهو حجة في الأحكام والموضوعات أو ليس حجة في الجميع. القول السادس وهو القول باعتبار الاستصحاب في الحكم الجزئي دون الكل ودون الخارجي الأمور الخارجية فقط في الحكم الجزئي على تقدير وجود القائل به مع سبق تأمل فيه، الشيخ قال أكو أصلا قائل وجه فقط يظهر جوابها مما تقدم في القولين السابقين، إذا الإشكال تقدم بناء على عدم الفرق بين الحكم والموضوع تقدم الكلام، وبناء على عدم الفرق بين الحكم الجزئي والكلي متقدم الكلام. فالشيخ يقول ليش نعيد هذا القول حاله يعني، وجوابه ما تقدم من أجود الأقوال السابقة، ما له أثر هذا القول، يعني تفريق بين الحكم الجزئي والكلي ما له أثر، والتفريق بين الحكم والحكم والموضوع الخارجي هم ما له أثر، تقدم الكلام به تفصيلا فلا نعيد في رده. حجية القول السابع، القول السابع وهو القول باعتبار الاستصحاب في الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية التابعة للأحكام الوضعية دون غيرها من الأحكام الشرعية. طبعا هذا الموضوع باعتبار موضوع مهم، كلام في الأحكام الوضعية يعني يريد الفاضل التوني رحمه الله والأشار، هو القول باعتبار نفس الأسباب والشروط والموانع، مو السببية والشرطية والمانعية، لا نفس الأسباب والشروط والموانع. فالمانع مثل من الصلاة جلد الميت، هذا جلد الميت، أو حرمة لبس الذهب مثلا، نفس الشرط نفس المانع نفس السبب، والحكم التكليف التابع له. فإذا كان يحرم الصلاة مثلا في هذا الثوب لأنه جلد ميته، إذا شكينا به في الزمان الثاني تغير دبغناه، هذا مثل زالت عنه الحرمة لو لا نستصحب بقاء الحرمة. فكل حكم تكليفي يتبع السبب والشرط والمانع هذا يستصحب، فنفس الشرط ونفس السبب والمانع يستصحب، والأحكام التابعة له دون غيره من الأحكام ونفس الشرطية والسببية والمانعية هم ما ينفع. حجية القول السابع الذي نسبه الفاضل التوني قدس سره إلى نفسه، وإن لم يلزم مما حققه في كلامه، هو ما ذكره في الوافية نسخة من نسخ ما ذكره في كلام طويل له، فإنه بعد الإشارة إلى الخلاف في المسألة قال ولتحقيق المقام لا بد من إيراد كلام يتضح به حقيقة الحال. فنقول الأحكام الشرعية تنقسم إلى 6 أقسام. طبعا الشيخ هنا أنا راح هذا المطلب هذا راح القول السابع راح يطول به كل شوية، لأن به كلام في الحكم الوضعي ومعنى الأحكام وكلام الفاضل التوني، فراح أول مرة يسرد كلام الفاضل التوني نقرأ قسم منه، ما أظن لحق كله لأنه الشيخ متعرض كلش طويل يعني كلام. الأول والثاني قسم الحكم إلى 6 أقسام، الحكم الشرعي هو الفاضل التوني، هذا كلام الفاضل التوني رحمه الله. الأول والثاني الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الفعل، وهي الواجب والمندوب. طبعا مراد الوجوب والندب، الواجب هو الفعل نفسه مو الحكم، الوجوب يعني الحكم، الحكم وجوب وندب، أما الواجب والمندوب هذا مو حكم، هذا موضوع الحكم، يعني الصلاة الواجب هي، فقصده وجوب وندب يعني زحاف بالتعبير. والثالث والرابع الأحكام الاقتضائية المطلوب فيها الترك، وهو الحرمة والكراهة. والخامس الأحكام التخييرية الدالة على الإباحة. والسادس الأحكام الوضعية، عندنا حكم وضعي سادس، كالحكم على الشيء بأنه سبب لأمر أو شرط أو مانع. شوفوا يعني مو سببية وشرطية ومانعية، هو سبب هو شرط هو مانع، السبب والشرط والمانع. والمضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي مما لا يضر فيما نحن فيه. هاي المضايقة قصده، هاي هم يجي الشيخ راح يشرحها شنو مراده من المضايقة. هاي عندهم كلام أن الأحكام الوضعية مجعولة بجعل مستقل للشارع، مجعولة في ضمن الأحكام الشرعية، كأنما هو اللي يقول هذا ما له أثر، يعني هذا الخلاف في أن الأحكام الوضعية مجعولة بجعل جديد للشارع أو في ضمن ضمن الأحكام هذا ما له أثر. هذا يجي الشيخ يقول له أثر مو ما له أثر، فالمضايقة هو كلامه هو هذا، المضايقة مضايقة بمنع أن الخطاب الوضعي داخل في الحكم الشرعي، أن الحكم الوضعي مستفاد من الأحكام الشرعية، يعني الحكم بصحة الصلاة بقصدي أنا كلام عندهم أنه الآن الاستفادة مانعية الصلاة في جلد الميتة هذا الشارع جعل حكم وضعي شرط في الصلاة لو استفدناه من حرمة الصلاة في جلد الميتة، هذا طبعا فرق. مرة الشارع يجعل للصلاة شرط أن لا يكون الصلاة في جلد الميتة فيجعل الشرط مجعول شرعا، مرة لا يجعل الصلاة محرمة في جلد الميتة. فمن الحكم الشرعي ايش نستفاد؟ مانعية لبس الميتة في الصلاة، لبس جلد الميتة في الصلاة. صار واضح هذا كلام عندهم. فهو يقول هذا ما له أثر، هذا مضايقة قصده، يعني هذا هاي هذا الخلاف لا يضايقنا في المطلب اللي جايين ذكره. الشيخ يجي من عنده إن شاء الله رحمه الله يقول له لا أكو أثر، شلون ماكو أثر؟ فأنت كون هم يعني تعرض لهذا المطلب، فهاي عبارة المضايقة. فمما لا يضر فيما نحن بصدده. إذا عرفت هذا فإذا ورد أمر بطلب شيء فإما فلا يخلو إما أن يكون مؤقتا أم لا. هسه الشيخ راح يقسم، هو الفاضل التوني السبنا قال أنه إذا عرفت هذا فإذا ورد أمر بطلب شيء، وباعتبار قسم أول ما أحكم الاقتضائي، فهذا الحكم الاقتضائي أمر أو نهي. إذا ورد الطلب به هسه راح يقسم الأمر إلى تقسيمات الواجب المؤقت وغير مؤقت وكذا، ويتعرض له. حديث طويل كما قلت لكم، بعد ما نقدر نستوعبه لأن كلام الشيخ هواي راح يتعرض له، يطول في كلامه ويطول في رده جدا، يعني راح يطول في هذا المطلب كل شوية الشيخ لأهمية المطلب طبعا لتعرضه في المقام. فهذا الحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام حتى يعني بكرة إن شاء الله نتعرض إلى كلام بقية كلام الفاضل التوني رحمه الله، والحمد لله رب العالمين.